مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أنه يلاحظ أنه هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية مع الدكتور عادل كراني ويحاوره وائل عبد الله.
يمكن أن تكون البداية خليك كبير واشرب، ويمكن أن تكون عندك مشاكل اهرب، وربما تكون سندفع لك فمش هتخسر شيء واكسب. الإدمان يأتي بأشكال كثيرة في البداية، ولكن النهايات دائما مؤلمة. حول هذا الموضوع مستمعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن نتحدث اليوم في برنامجكم استشارات نفسية، الذي نتناول فيه موضوعات نفسية تهم الجميع في المجتمع، سواء كان الشخص الذي لديه مشكلة نفسية قريب أو بعيد نتعامل معه، أو ربما نزدي النصيحة ونقدمها لمن يتعامل مع المرضى النفسيين. في هذا البرنامج مستمعينا يسعدنا أن يكون معنا في حلقاته الدائمة الدكتور عادل أحمد كراني، استشاري الطب النفسي، وكان يعمل سابقا رئيس اتحاد الأطباء الاستشاريين العرب، وأيضا رئيس جمعية الإمارات للأطباء النفسيين، وهو يعمل الآن في عيادته الخاصة بالشارقة. دكتور عادل، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا، أهلا وسهلا.
دكتور، موضوع الإدمان موضوع قديم وجديد، موضوع ربما لو تطرقنا لبعض أنواع المخدرات مثلا لوجدنا أنها موجودة من قبل التاريخ كالحشيش وغيره في بحثنا حول هذا الموضوع. هذا الموضوع الذي عانت منه البشرية على مدار تاريخها، هل سيحل بشكل سريع الآن؟ والآن الشباب الذين نتحدث عن الموضوع كأنه جديد، هذا الموضوع المجتمعي البحت الذي ربما يدمر عقول الشباب، وربما يدمر اقتصاد مجتمعات، وربما يدمر حياة أسر بأكملها. من أين سنتناول الموضوع؟ افتح لنا بابا وندخل فيه سويا إن شاء الله.
شكرا جزيلا على اختيار هذا الموضوع، وهذا الموضوع مهم وصار مهم جدا في الفترة الأخيرة، لأن في التوجه الجديد للتعامل مع المواد المدمنة أو المؤثرات العقلية بشكل مختلف. التحدي الكبير أو التحدي الأكبر أن مشاكل المرتبطة بالمواد المدمنة ليس لها محور واحد، لها محاور قانونية، اجتماعية، عائلية، مالية، مادية، نفسية وعضوية وبدنية وطبية. يعني مشاكل الإدمان تدخل في جميع نواحي حياة الإنسان، وربما العائلة، وربما لو كبرنا الدائرة البشرية. فهذا تكون يعني أو هذا يعطينا مشكلة كبيرة من الصعوبة حلها من اتجاه واحد. نحاول اليوم نركز أكثر على الجانب النفسي، كوننا طبعا أنا متخصص في الطب النفسي، فلأن المحاور الأخرى ربما في هناك أشخاص آخرين متخصصين أكثر في موضوع المواد المدمنة.
جميل، لنبدأ معكم دكتور في المسائل النفسية ونتحدث عن لماذا يقبل الإنسان أصلا على تناول المخدرات؟ هل الموضوع هروب من مشكلة معينة؟ هل الموضوع من باب استفزاز بعض الأصدقاء بأنك لست مثلنا ولا تحمل قدرات على يعني أمور فيها شيء معين، كما كانوا يروجون للتدخين قديما، يعني لصورة الرجل الذي لديه كذا مهابة هو الذي يدخن، أم لأن الإنسان ربما يجد أول مرة مجانا بدون تكاليف إلى أن يدخل أو يخوض بقدمه في داخل معترك لا خروج منه؟
نعم، هو في الطب النفسي صنفت هذه المواد بالمؤثرات العقلية.
نعم.
فكل مادة يؤثر على وظيفة في الدماغ، سواء كانت هذه الوظيفة النوم أو زيادة السعادة أو الهروب العقلي بمعنى أنه يغيب عقليا، إذن يسمى مؤثر عقلي. وهذه المؤثرات العقلية من الجانب القانوني تسمى المخدرات التي تخدر الإنسان، لكن ليس بالضرورة أن كل مادة تؤثر على العقل تسبب التخدير. بشكل عام المواد تصنف لأقسام كثيرة، لكن هناك ثلاث تقسيمات.
نعم.
القسم الأول هو ما يؤثر على تغييب الإنسان، سواء تغييب إما بالنوم الزايد أو بالخمول أو تغييب عقله، بمعنى أنه يقل عنده مستوى الوعي. النوع الثاني أو المجموعة الثانية هي المحفزات، اللي هي العكس، اللي تنشط الإنسان وتجعله أكثر تفاعلا مع العالم المحيط به، وربما كان هذا التفاعل بشكل سلبي جدا أثر على دماغه. وهناك طبعا مجموعة الكحوليات. فإذا نحن فهمنا الأسباب في السابق حين كان انتشار المواد أو الأفيونات أو المواد القريبة من تركيبة الأفيونات اللي منها الهيروين المعروفة عالميا، كان الأساس في المجتمعات أو في الأفراد أنها تهرب من المشاكل باللجوء لهذه المواد اللي تغيب عن الوعي، تغيب عن الحياة، تجعل نظرته للحياة أو مختلفة، لدرجة الهروب والانعزال والجلوس ربما في غرفة تكون عادة قذرة يتعاطى فيها هذه المواد. وهذا كان منتشر في السابق. للأسف تجار المخدرات والبعض العلماء القائمين على المختبرات لهذه الشركات أو لهذه التجارة اكتشفوا طريقة أخرى، اللي هي المحفزات التي تجعل العكس، تجعل الشخص يكون أكثر شجاعة، أكثر كلاما، أكثر استمتاعا، أكثر سعادة. وربما أخذ هذه المواد في التجمعات، في الحفلات، في المحافل، في الأماكن الخارجة عن نطاق غرفته، حتى أصبح إن جزء من الحياة، مثل ما ذكرتم إن جزء من الحياة. إذا كنت تريد أن تكون سعيدا إذا خذ هذه الحبة، إذا كنت تريد أن تذهب إلى حفلة معينة هذه الحفلة توزع في هذه الحبوب، حتى وصلت وللأسف للمدارس أنها توزع بين الناس. هذه الحبوب المحفزة الفكرة تعاطيها العكس، أن الشخص الذي يريد أن يندمج، أن يستمتع، أن يخرج للحياة، أن يحضر الحفلات، أن بين قوسين لو نحن كنا يعيش حياته، للأسف يلجأ لهذه المواد المحفزة.
نعم، البداية دائما يكون لها تبعات، والبداية دائما يكون لها يعني انتقال من مرحلة إلى مرحلة. في بداية يعني أن يعرض على إنسان أن يدخل هذه الدوامة، ما الدوافع النفسية التي تجعله يخوض فيها مباشرة ويكمل هذا الطريق؟
هي كل الدراسات في كل أنحاء العالم في كل المجتمعات بيّنت أن البداية تكون من المراهقة. هناك طبعا بعض المجتمعات اللي تكون البداية من الأطفال، لكن المتفق عليها البداية في مرحلة الشباب والمراهقة. والتحدي الكبير أمام المراهقين أو أمام المربيين الذين يتعاملون مع المراهقين التجربة.
نعم،
هي أن المراهق أو المراهقة تريد أو تحب أن تجرب هذه المادة، فتواجد هذه المادة يزيد من فرصة تجربة هذا المراهق لهذه المواد. فهناك نوعين من المواد، مواد إن جربت بشكل متكرر أصبحت خلايا الدماغ تعتمد عليها، فإن نقصت أو قلت في عقل هذا المراهق أو المراهقة إذن يذهب للحصول عليها لإشباع هذه الخلايا في دماغه والتخلص من الأعراض الانسحابية، وهذه أحد شروط المواد المدمنة.
نعم، ماذا لو كانت المواد المخدرة التي يتناولها ذلك المتعاطي أو المدمن قيل له في البداية أنه يمكن أن يتوقف دون أي ضرر، كبعض أنواع المخدرات كالحشيش وغيره مثلا، بدون ذكر أسماء تفصيلية في هذا الموضوع، يعني كيف نقنع هؤلاء من البداية ألا يخوضوا غمار هذه التجربة المريرة والمؤلمة؟
هي الوعي والضرر الناتج، هي الإدمان أو الإدمان أو ضرورة الحصول على المادة بشكل متكرر قلت في المواد المحفزة أو المؤثرات العقلية التي تعتمد على التحفيز. فهذه المواد ربما ليست مدمنة ولكنها لها أضرار كثيرة، وبالتالي يتعاطاها هذه الفئة سواء من المراهقين والشباب. فهنا يأتي دور التربية، دور الاهتمام بهذه الفئة بعدم تجربة ما يمكن أن يضرهم.
نعم.
بالإضافة إلى المراقبة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على هذه المواد. وأحد أسباب زيادة انتشار هذه المواد بين المراهقين والشباب أن المراقبة قلت، أو في البداية الوعي قل، فلا تجد أن المربي الأب أو الأم أو باقي أفراد العائلة يجلس بحوار منطقي واعي مع أبنائه أو بناته المراهقين أو مراهقات للتحدث على كثير من الأشياء، ومنها طبعا الإدمان أو المؤثرات العقلية. التحدي الآخر توفر، أصبح مع تحول العالم لقرية صغيرة أصبح توفر هذه المواد، وحتى سعرها، حتى سعر هذه المواد أصبحت رخيصة مقارنة في السابق، فأصبح توفر هذه المواد بشكل كبير. وبالتالي إذا لديك مراهق الوعي عنده ضعيف وهناك المادة متوفرة، للأسف إذن يقع المراهق في تجربة هذه المواد.
جميل هذا الكلام. نذهب لفاصل ونعود لنعرف البداية أيضا، ما زلنا عندها دكتور، لأن البداية مهمة جدا في أحوال كثير من الأسر التي ليس لديها رقابة حقيقية على أولادها. كيف تعرف بشكل مباشر إن كان يدمن أو يدخن حتى في البداية أو لا؟ بعد هذا الفاصل مستمعينا، فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.
استشارات نفسية،
استشارات نفسية